إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله الذي تتوالى علينا آلاؤه وتفيض علينا نعمه، وما منا من أحد كبيرا كان أم صغيرا، ذكرا كان أم أنثى، فردا كان أم أسرة أم أمة، إلا وهو يعيش تحت ظلال آلاء الله. ولكن البشر على قسمين، منهم الشاكر المعترف بفضل الله عز وجل، ومنهم كافر النعمة. اللهم اجعلنا من الشاكرين، وأدم علينا رحمتك وفضلك يا رب العالمين. وأنت قد وعدت الشاكرين بالزيادة، فنسألك المزيد من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم. نحمدك على تلك الآلاء، ونشكرك على تلك النعم، ونثني عليك الخير كله، فأنت للشكر أهل. نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله، ونستغفرك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم القيامة. أحبابي وإخوتي، ها نحن نعيش أيام العشر الأواخر من رمضان، أيام الخير، أيام العطاء، أيام المنح، أيام الهبات، أيام العفو والمغفرة، فتعرضوا لنفحات الله واستفيدوا من عطاء الله. وإياكم أن تمر عليكم هذه المنح الربانية وأنتم في الغفلة سامدون. اتقوا الله، استيقظوا، ومن كان قد أعانه الله وثبته وعصمه وأعانه فليمضي في الطريق مستعينا بالله ولا يلتفت، فإنما يوهن العزائم كثرة الالتفات. أحبابي، لأحبابنا وإخوتنا الذين أرسلوا إلينا رسائلهم عن طريق الإيميل والفيسبوك وغيرها، لهم علينا حق، ونحن سنبدأ إن شاء الله بالإجابة على مجموعة من أسئلتهم. هذا سؤال كذلك من أخينا الكريم محمد لطفي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله الشيخ، أود أن أسأل عن الدم الذي يسيل من الأسنان خلال فترة الصيام، ذلك أني قمت بعلاجه سابقا إلا أنني لازلت أعاني من نفس المشاكل أو المشكلات، فهل يعتبر صيامي مقبولا؟ وهل معجون الأسنان أو الماء الطبي الذي يشد اللثة يبطل الصيام؟ وجزاك الله خيرا. نقول لأخي الحبيب: نسأل الله لنا ولكم القبول يا رب العالمين، ولكن نقول بأن الدم الذي ينزل من اللثة أو استخدام الفرشة أو السواك، أعواد الأراك السواك التي نستخدمها، وكذلك الماء الطبي الذي يتمضمض به الإنسان شريطة أن يفطن لنفسه أن ينزل شيء منه إلى حلقه، إذا فعل ذلك فذلك كله لا يؤثر على الصيام، والحمد لله رب العالمين. بسم الله. أخي عبد الرحيم من السعودية، تفضل يا أخ عبد الرحيم.
أيها الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير أخي الحبيب.
يا شيخ، أنا كنت أبغى أسأل عن أحد الأخوان، أعطاني زكاة.
أيوة.
وطلب مني توزيع الزكاة هذه للمحتاجين.
طيب.
وأنا أعمل في شركة خاصة، وفي عمال في الشركة يعني لديه ظروف وكذا من العمال، فطلب مني أني أقدم له مساعدة، فهل يجوز أني أعطيه من هذه الزكاة يا شيخ؟
نعم، بارك الله فيك أخي الحبيب. إذا وكلك الإنسان في القيام بصرف مال الزكاة التي أعطاك، فهو على خيار، على شقين: إما أن يكون قد وكلك وحدد لك، قال أريد أن تصرف هذا المال لمستحقي في القرية الفلانية في البلد الفلاني في المؤسسة الفلانية، عليك أن تلتزم بشرطه. أما إذا كان قد أعطاك الزكاة وقال أعطها للفقراء، أعطها للمساكين، أعطها لكل من كان مدينا، إنعم، ممن عليه ديون لحقته، إنعم، وفي هذه الحالة قد أعطاك تفويضا مطلقا، أنت في هذه الحالة تهتم بالأوصاف، أن يكون هذا فقير، أن يكون مسكين، أن يكون غارم عليه ديون، هذا هو الذي يجب عليك أن تفعل. وهكذا إن كان محددا فأوصلها إلى من حددها لك، وإن كانت مطلقة فأعطها لمن الأوصاف تنطبق عليه، والأوصاف التي تنطبق عليهم هؤلاء الثمانية، لكن الذي في يدك هو إما أن يكون فقيرا أو مسكينا أو غارما أو حتى ابن سبيل، لا بأس بذلك إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيك. هذا الاسم مرام، البلد الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. والد زوجي شيخ كبير وأصبح الآن لا يعرف الليل من النهار، وهو الآن يفطر في رمضان. المشكل أن نعمل له حفاضات وعلى تغييرها مع زوجي، هل في ذلك حرج علي خصوصا في رمضان، علما أنه عاجز تماما ولا يعقل شيئا؟ هذا هو المسكين، هذا هو المسكين، نوع من المساكين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هؤلاء هم الذين يجب علينا أن نهتم بهم كما يجب أن نهتم بالمساكين الآخرين، لكن هذه صورة من صور المسكنة، خلاص أصبح لا يعي، لا يدرك ليلة ولا نهار. هذا يا أحبابي ليس عليه صيام وليس عليه إطعام ولا يجب عليه شيء من الأحكام، لأن من فقد عقله فقد التكليف، ما عاد مكلفا، وإنما نرحمه ونراعي حالته. وأعيني زوجك فيما قلت من القيام بتنظيفه وتحفيظه وغير ذلك من الأعمال، وهنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم. وما أعظم هذه النوعية من المسلمين، نحن لسنا كأولئك الذين إذا كبر الواحد من آبائهم رموه في دار العجزة أو أرسلوه إلى العناية عند غيرهم، لا، عندك أنت، إما يبلغن عندك إما يبلغن عندك الكبر، مش في دار العجزة، إما يبلغن عندك الكبر مش في بعض المؤسسات المتخصصة بالمسنين، عندك في بيتك تراعيه، تقوم عليه، تؤدي واجبك. هذه آدابنا، هذه خيمنا، هذه أخلاقنا، هذه أوصافنا التي نتميز بها عن سائر العالمين. فلنتق الله ولنحرص على آبائنا وأمهاتنا ومن كبر من أعمامنا وعماتنا أخوالنا وخالاتنا وغيرهم من هؤلاء النوعية. الاسم ميمونة، البلد المغرب. سؤالي يا شيخ، إذا أكلت 8 أيام في رمضان وأنا حائض، هل يجوز لي أن أصوم فوق 8 أيام وأنا ما زلت حائض؟ لماذا تصومي وأنت حائض؟ لماذا تصومي؟ يعني أولا لا يجوز لك، أنت كالذي يقول أريد أن أصلي وأنا على غير طهارة، لا يقبل الله صلاتك إلا وأنت على طهارة، ولا يقبل الله صيامك وأنت عليك الحيض. إذا أنت أفطرت 8 أيام بسبب الحيض فاقضي 8 أيام، وإذا أردت أن تزيدي في باب التنفل فباب التنفل مفتوح. بعد رمضان تستطيع أن تصومي الاثنين والخميس، تستطيع أن تصومي 3 أيام من كل شهر، تستطيع أن تصومي 6 أيام من شوال، وهكذا. الخير كثير ولله الحمد. الاسم حنان، والبلد بلجيكا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا تقول هي حامل في الشهر. نعم، أبو عبد الله تفضل يا أبا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله من أين؟
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
طيب أبو عبد الله من أين؟ من السعودية.
من جدة، من السعودية، من المملكة العربية السعودية.
تفضل حبيبي أبو عبد الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول اعتمرت ولله الحمد، ولكن بعد ما خلصت العمرة ما حلقت أو قصرت، وذهبت إلى جدة وأنا لابس الإحرام، لازلت لابس الإحرام وقصرت من جدة. طيب. هل يجوز لي ذلك؟ طيب. السؤال الثاني يا شيخ، أذان الفجر من رمضان كثير من اللي يعرفهم يشربوا الموية عند الأذان على أساس أنه إذا توقف الأذان حصل الأمساك، فهل يجوز لي ذلك يا شيخنا؟
أبشر يا حبيبي إن شاء الله. طب نجيبك يا أبا عبد الله. أولا أخي الكريم، التقصير من العمرة نسك، ومكان النسك داخل مكة، داخل حدود الحرم، هذا هو الأصل. يعني أنت تطوف والطواف، طبعا العمرة لها ثلاثة أركان: عقد نية العمرة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، ولها واجبان. الواجب الأول أن تعقد النية من الميقات، عقد النية ركن، لكن أن تعقده في الميقات هذا واجب. الأمر الثاني الحلق أو التقصير، فلها واجبان ولها ثلاثة أركان. المفترض أن تقصر أو تحلق وأنت في الحرم، لأن هذا مكانه، لكن لو نسيت أو جهلت، كنت ناسيا أو جاهلا وبقيت على إحرامك إلى أن وصلت إلى جدة وأنت لا تعرف الحكم الشرعي وقصرت في جدة، فلا بأس عليك، لكن في المرة القادمة اعلم أن التقصير أو الحلق يجب أن يكون في داخل حدود الحرم، لأن هذا هو مكان القيام بهذه المشاعر. نعم. أم عبد الصمد من المغرب، تفضلي يا أم عبد الصمد من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اتصلت بك منذ يومين، يعني عندي الوسواس وقلت لي يا ابني انت عند الطبيب، ولكن ما عنديش فلوس بس انت عند الطبيب، هل يمكن أن تساعدني لأزيل هذا الوسواس لو سمحت؟ أرجوك.
والله يا أم عبد الصمد أرجوك أن تتكلمي، لأن الصوت يتقطع، أنا لا أكاد أسمع، ولو رفعتم الصوت قليلا جزاكم الله خير.
بك أنا اتصلت بك منذ يومين.
طيب.
وقلت لك بأنني عندي الوسواس في رمضان وأشك في الصيام والصلاة، وقلت لي أن أذهب عند طبيب مختص، ولكن هنا في المغرب لا أجد طبيبا مختص، وليس لدي المال لأذهب عند الطبيب، هل يمكن أن تساعدني؟ يعني لو أن تنصحني فقط عبر التلفاز ماذا أفعل؟
والله يا ابنتي، يعني أنا قلت لك من كان قد وصل في مرحلة من الوسوسة إلى ما يسمى بالوسواس القهري، هذه تحول من وسوسة إلى مرض، وبالتالي لو استعنا بالذهاب إلى متخصص أو متخصصة يكون في خير. فإن لم تجدي إمكانية الذهاب إلى طبيب أو طبيبة، أنصحك لله أن تكثري من ذكر الله وأن تكثري من الدعاء: يا ربي ارفع عني ما أجد، يا ربي ارفع عني ما أجد، وأكثري من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، أكثري من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، وكلما ذكرت الله انفثي على يدك اليسار ثلاث مرات فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا إلى أن يرفع الله عنك ما تجدي من هذه الوسوسة. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم. الحقيقة بقي لحبيبنا أبي عبد الله سؤال آخر يقول فيه: إذا أذن الفجر هل نتوقف عن الأكل والشرب أم نأكل إلى أن ينتهي المؤذن؟ الحقيقة هذه المسألة كثر الحديث عنها طويلا، والحديث مبني على تشكيك بعض الناس بأن هذه التقاويم ليست منضبطة في باب الفجر بالذات. انتبهوني، بعضهم يرى بأنها يعني صممت بطريقة يكون فيها قبل الفجر بدقائق، 5 دقائق، دقيقتين، 3 دقائق، هكذا قالوا. على أي حال، أنا الذي أعتقده وأستعين بالله على ما أقول أن الأصل في قبولنا لهذه التقويمات القبول، كما قبلناها في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة الفجر، في غيرها من الصلوات نقبلها، لأن الأصل أن إلا إذا كنت تعلم علم اليقين أن المؤذن الذي يؤذن هو بنفسه لا يلتزم بالتوقيت، وإنما يؤذن بحسب ما يراه هو مناسبا، وأنت تعتقد أنه يبكر. إيه نعم، فلما كان يؤذن ابن أبي رواحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن. لما كان بلال يؤذن كان يؤذن تأذينا مبكرا، يؤذن أذانا فيه شيء من التبكير، ثم يؤذن عبد الله، يعني يؤذن بعده مؤذن آخر كفيف أعمى، وكان لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت، يعني طلع الصبح فأذن. المهم من هذا الكلام حتى لا يدخل الناس في تشويش، نقول الأصل في هذه التقويمات القبول، فإذا قال المؤذن الله أكبر فتوقف عن الأكل إلا إذا كان في يدك لقمة، أو الكأس في يدك وأنت تشرب منه فأكمله، أو اللقمة في يدك فأكملها. ما أقول لك يا أخي اللقمة التي في يدك لا تأكلها، كلها. وإذا كنت الكأس في يدك تريد أن تشرب والمؤذن قال الله أكبر أكمل شرب الماء، لا بأس بذلك. وكما صدقته في المغرب عندما قال الله أكبر إن الشمس قد غربت، فبسم الله تتناول التمر وتفطر، طيب، وفعلك هذا فعل حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، هذا طيب. لكن كما صدقته في المغرب صدقه في الفجر، ولا تدخل في متاهات. متى نتأخر؟ إذا كنت تعلم يقينا أن هذا المؤذن يؤذن مبكرا لا يلتزم بتوقيت، كبعض المؤذنين في القرى أو في أطراف أماكن، أو رجل لا يلتزم بالتوقيت الدقيق، أو لا يلتزم وليس لديه معرفة، في هذه الحالة تحرى أنت وتأكد، وأنت مسؤول أمام الله حتى لا تأكل بعد طلوع الفجر. بارك الله فيك. أنا أطلت لأن الكلام كثر في هذه القضية فأطلت فيها، أرجو أن تكون في هذه الإطالة فائدة وقطع لهذه البلبلة. الاسم حنان، البلد بلجيكا، تقول السلام عليكم ورحمة الله، تقول هي حامل في الشهر السابع عندها سكري الحمل، تقول آخذ أبر الإنسولين الصباح ومساء الصبح لازم آخذها وآكل بعدها، الطبيبة قالت لي لا تصومي فماذا علي؟ إذا قالت الطبيبة أنك لا تستطيعين الصوم فأفطري يا أختي. بارك الله فيك، وقد أعطاك الله هذا العذر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه. الاسم أم همام، البلد السويد، السلام عليكم ورحمة الله، تقول يا شيخ أنا أم الولد عمره 15 سنة لكن لديه نوع من التخلف العقلي، ولكن يدرك معنى الصلاة ولكن لا يدرك الوقت والزمن، وقد قدر الأطباء أن عقله يوازي طفل في 5 من عمره. أقول وقد سبق لي أن أجبت على مثل هذه الأسئلة، أقول بأن الله عز وجل جعل سبب التكليف الإدراك، إدراكه أنه أصبح يدرك بعقل عمر 5 سنوات، يعني إذا قدر الأطباء المتخصصون في تقدير العمر العقلي لهذا الطفل بأنه لم يبلغ إلا 5 من عمره لأن عنده تخلف، إذن هذا ما أدرك وجوب الصلاة ووجوب الصيام. مع هذا نحن نأخذه بالتي أحسن، إن استطاع أن يصوم فليصم، وإذا يعني رأيتموه يعني يفعل غير ذلك فالمسألة هو غير مكلف لأنه غير مدرك. مازن من السعودية، تفضل يا أخي مازن.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
دكتور عبد الله الله يمسك بالخير إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي. بارك الله فيك.
آمين يا رب.
دكتور أنا كلمتك قبل يومين على القناة تقرأ وأعطيتني إجابة، لكن للأسف أنا ما يعني لم أنتبه تماما على موضوع الزكاة. الله يحفظك يا أخي. أنا عندي قناعة إن الزكاة هذا دين بين الله وبين عبده، فلا بد لنا أن نتحرى الصدق في المعلومة.
نعم. ما هو الذي سؤالي. تريد أن تسأل عنه يا أخي مازن؟
الله يبارك فيك. سؤالي الله يحفظك، أنا اشتريت شقة وعلى أساس النية كانت أن أنا أسكن فيها في بلدي في الأردن.
كيف؟
اشتريت شقة بنية السكن أن أنا أسكن فيها، لكن حصل عندي ظروف طارئة اضطريت أن أنا أفكر في البيع. فأنا ما عرفت في مكتب أن أنا قاعد أقول هذه الشقة للبيع. أنا قلت لأصحابي يا جماعة إذا جابت سعر مناسب فأنا بعت، وإذا ما جابت أنا ما أبيع. فهل تعتبر هذه في نية المتاجرة؟ يعني هي لم تعرض في مكتب عقاري ومحطوط عليها سعر وثابت أو عليها سوم أو من هالكلام أبدا. والله أنا بقول إذا جابت سعر حبيع، ما جابت حخليها.
طيب يا أخي مازن، يا أخي مازن خليك نعم. معايا خليك معايا أكرمك الله.
نعم.
العقارات على أقسام، خلي فصلها لك حتى تستفيد. عقار أخذه الإنسان واشترى ورمى، قال أنا لا أبيعه ولا لي فكرة الآن أن أبيعه، ولا أعلم هل سأبني فيه دارا أو أبيعه في المستقبل أو أضع عليه مشروع، يقول ليس عليه زكاة. اثنين، عقار اشترى أو شقة اشتراها الإنسان من أجل أن يسكن فيها، أو أرض اشتراها ليبني عليها بيتا يسكن فيه، كذلك هذا ليس عليه زكاة. ما هو الشيء الذي عليه زكاة؟ الشيء الذي عليه زكاة هو أنك قدمت هذه الأرض وأشعت في أوساط الناس وقلت يا ناس أريد أن أبيع هذه الشقة، أو أشعت سواء كانت هذه الإشاعة عن طريق يعني أنت نويت وعبرت عن هذه النية بأن بلغت مكاتب عقارية، أو نويت ولم تبلغ مكاتب عقارية ولكنك بدأت تتحدث فيها مع الأصدقاء ومع الإخوة أنك تريد أن تبيع هذه الشقة. منذ أن تبدأ عندك هذه النية احسب من اليوم، إذا مضى عليها سنة وهي لا زالت معروضة عن طريق ما خبر هنا وخبر هنا وخبر هنا، فلان يريد بيع شقته، من يأتي من يشتري كذا، ومر عليها سنة، فلا بد من أن تزكيها حتى ولو كنت ساكن فيها. طيب بسم الله. الاسم الناجم من أسبانيا يقول السلام عليكم، سؤالي هل استعمال بخاخ الربو واستعمال مادة أو كذا للجلد يفطر في يوم رمضان وجزاك الله خيرا؟ أما بالنسبة لبخاخ الربو فإنه لا يفطر، هذه فتوى العلماء أنه لا يفطر، وخاصة إذا كان هذا البخاخ لا يحتوي على أدوية مضافة إلى قضية الأكسجين الموجود فيه. قالوا وإن كانت الإضافة خفيفة جدا لا تؤثر، فهي كمثل ما يتبقى في الفم من بقايا الطعام، لا تضر إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للأشياء التي يضعها الإنسان على جلده الخارجي من دهان أو مراهم أو كذا إلى آخره، فإنها لا تفطر وليس عليه في ذلك شيء. هذا سؤال لطيف، يقول ما حكم صيام رمضان لتارك الصلاة؟ بارك الله فيك، والله هذا سؤال عظيم، دعوني أقف عنده قليلا. أحبابي وإخوتي، ما فرض الله أمرا علينا، أمرا مباشرا من الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وفرضه عليه عند سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى، كلمه ربه وفرض عليه أمرا من الأمور الشرعية إلا الصلاة. والصلاة هي عمود الدين، والعمود بالنسبة للخيمة هو الوتد الذي هو الجهة، هو هو السمك الهائل العمود الضخم الحامل لهذه الخيمة، بل الحامل للمباني، حتى لو كان البناء 100 دور الذي يحمله هي هذه الأعمدة، فإذا سقط العمود سقط البناء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نعم. والصحابة يقولون: ما كنا نعد شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وبعدين الترك، الموضوع الصيام والصلاة، العلماء عليهم رحمة الله يفرقوا بين اثنين، بين من قال: نعم أنا أعتقد دينا وعقلا وقناعة وقلبا أن الصلاة واجبة، ولكني أتركها تهاونا وكسلا. هذه هي التي فيها الخلاف بين العلماء، منهم من يقول يكفر، ومنهم من يقول لا يكفر. الصيام من تركه وهو يعتقد أنه، إذا قال، أو دعنا نبدأ بالأكبر، إذا قال الصيام هذا عبارة عن ظاهرة صحية، إن عملتها فهي خير، وإما عملتها وليست واجبة علي، نقول أنت ترأي إذا لم تؤمن بذلك فقد كفرت. لكن إذا قال أنا مؤمن بأن الصيام واجب ولكني أتركه تكاسلا، نقول وقعت في جريمة عظيمة يوشك أن لا، يعني أن توقعك إلى بلاوة كبيرة، لكن ما أطلقت عليه الكفر. بارك الله فيكم. نعم، لحظة بس. الذي يريد أن يصوم ولا يريد أن يصلي هو على خطر عظيم، لأن الذين قالوا من العلماء، وكلامهم ترى ليس سهلا، نعم هناك من قال بأنه لا يكفر إذا آمن بأن الصلاة واجبة، وأنه لا يكفر بتركها تهاونا وكسلا، لكن الذين قالوا بأنه من تركها تهاونا وكسلا فقد كفر، هؤلاء طائفة من العلماء لهم شأنهم ولهم مقامهم ولهم اجتهاداتهم العظيمة، وأخذوا بظاهر النص. إذا أخذنا بهذا القول فصيامه لا قيمة له، فعليه أن يتقي الله، وعلينا أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها. وأنا قد قلت لإخواني: الله الله، الصلاة الصلاة، انتبه، أبقي على هذا الوصل بينك وبين الله، لأن الصلاة هي الصلة المباشرة بينك وبين ربك، أنت تتصل بربك، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، عهد وميثاق وعقد بينك وبين الله، ومن كانت هذه صلة بربه مما يخشى. لكن المشكلة إذا نحن فرطنا فيه، هذا شيء عجيب. نعم يا أخي، أنا آسف تأخرت عليك يا زينب، لكن الله المستعان. تفضلي يا زينب من فرنسا. زينب لا تأخرنا عليه يبدو. طيب، فاصل ثم أعود إليكم يا أحبابي إن شاء الله. مرحبا أحبابي، ومرحبا بك أخت زينب من فرنسا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أطال الله في عمرك يا شيخ، وأنا مسرورة اليوم بلقاء بمكالمتك يا شيخ.
الحمد لله، الله يحييك يا أخت زينب، الله يحييك ويبارك فيك. نعم تفضلي.
أنا أريد منك يا شيخ إجابة لأني في حيرة كبيرة يا شيخ.
اللهم عونك، تفضلي
يا شيخ. هذه السيدة جمعت فلوسها ومالها ما يقرب من 50 سنة من الربا.
نعم
50 سنة أو أكثر من 50 سنة يا شيخ. أنا متزوجة مع ابنها 15 سنة، وهي عملت هذه الربا 50 سنة أو أكثر يا شيخ. يا شيخ ما أولادها 4 ليسوا في الإسلام إلا زوجي الذي هو على دين الإسلام. يا شيخ ما حكم الوراثة في هذا المال يا شيخ؟ إن توفت وهي في عمرها الآن 87 سنة، ذهبت لها بالقرآن وبكيت لها، حجت 4 مرات، قلت لها دخلت لك بمكة وعرفات وقبر النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي صلبت فيه أنها في مرض شديد، وعقوها كل أولادها عقينها يا شيخ، وهي في بيت وحدها الآن في منزل وحدها، لا تريد أن تأتي بأي امرأة تخدمها وتعطيها الفلوس. قالت لا أعطي فلوس إلى أحد، وهي لوحدها في هذا البيت يا شيخ. حشمتها أن تطهر مالها لتلقى ربها على خير، فطردتني ولم تحب نصيحتي. إن زوجي ورث هذا المال، توفت أمه ورث هذا المال، ما الحكم يا شيخ؟
طيب اسمعيني، خليكي معايا. أولا الله يبارك فيك يا زينب على حرصك وعلى محاولة دعوتك لهذه المرأة في أن تتوب من الربا، وعلى حسن تأدبك معها وحديثك الطيب وذهابك بالمصحف إليها كأنك تتوددي إليها على كتاب الله. هذا عمل عظيم، بارك الله في، استمعي إلي، بارك الله فيك وأحسن إليك، وهذا عمل طيب. وشجعي ولدك، شجعي زوجك ولدها على طاعتها وعلى الإحسان إليها وعلى مواصلة نصحها بأن تتوب، تقلع. إذا أقلعت عن الربا في حياتها وتابت إلى الله توبة نصوحة وبدأت تتصدق وتحسن، فلعل الله أن يدخلها في قول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لعل الله يهديها. أما لو ماتت وجاء شيء من إرث هذا المال لزوجك الذي هو ولدها، فخذوه هو لكم حلال، وإن كان عليها الربا حرام. أما لكم أنتم أخذتم حقكم من الإرث، ولا علاقة لكم بما كانت تفعله هي. ونسأل الله للجميع التوفيق. هذا سؤال يقول صاحبه: أي نعم الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم وفي قناة إقرأ المباركة، أرجو الإجابة على هذه الأسئلة. جزاك الله خير أن تقول قناة إقرأ المباركة، حقيقة هذه القناة نفع الله بها كثيرا. أنا أقول هذا الكلام قناعة وعقيدة، أسأل الله أن يديم فضلها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، صاحبها والقائمون عليها ورعاتها وإداراتها ومنفذوها وفنيوها والعاملون فيها، أسأل الله أن يكتب لهم أجر من بلغ دين الله ومن أحسن إلى المسلمين في تعريفهم بدين الله، وأن يستمروا في خطهم هذا الخط المعتدل الطيب الفاضل الذي أثمر وأثر في المسلمين، أنا على علم بذلك. طيب يقول صاحب هذه الأسئلة، هو لم يشر إلى اسمه ولا إلى اسمها، يقول: من مات وعليه صوم واجب من يصوم عنه؟ هل يصوم عنه فرد واحد أو يقسم على أفراد إذا كانت أيام كثيرة؟ إذا كان الإنسان قد مات، انتبهوا لما سأقول لكم، إذا مرض الإنسان واستمر مرض وأفطر في رمضان واستمر مرضه بعد رمضان إلى أن توفي، لم يكن هناك وقت يتسع، ما عادت إليه صحته حتى يستطيع القضاء. هذا الذي مرض واستمر مرضه بعد رمضان إلى أن توفي ليس عليه شيء، لأنه لم يتمكن، أفطر بسبب المرض ثم تواصل معه المرض إلى أن توفي، فلم يكن هناك وقت يتسع لقضاء ما عليه من الواجب، بالتالي فليس عليه شيء. النوع الثاني، إنسان مرض، رجلا كان أو امرأة، وأفطر بسبب مرضه أو سفره، الترخصات الشرعية التي أعطانا الله عز وجل بالنسبة للمسافر، أفطر بسبب مرضه أو بسبب سفره لآخره، ثم بعد ذلك انتهى المرض وانتهى السفر وعاد إلى بلاده وعادت إليه صحته وقدرته ونشاطه واستطاع أن يقضي ما عليه وتساهل، ثم قدر الله له مرضا ومات. هذا الذي يجب أن يقضي عنه أولياؤه من بعده، سواء كان ذلك الصيام بسبب رمضان أو بسبب نذر، وقد جاء النص على النذر في بعض صيغ الحديث، جاء في بعض صيغ الحديث من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي، وجاء في بعض الأحاديث من مات وعليه صيام مطلق، يعني عام ما صاب عنه ولي. إذا كانت الأيام كثيرة وأراد أبناؤه، عنده ثلاثة من الأبناء وهو أفطر شهرا كاملا، قال الأبناء والله كلنا يريد أن يساهم في هذا الخير لأبينا، فصام أحد منهم 10 والثاني 10 أيام والثالث 10 أيام، فلا بأس بذلك إن شاء الله. طيب، حنان من فرنسا، بقي أسئلة لهذا الأخ الكريم، لكن بعد أن نأخذ اتصال الأخت حنان من فرنسا، تفضلي يا حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك في الله يا شيخي.
الله يحبكم ويكرمكم ويبارك فيكم.
يا شيخي، ما الحكم في أكل الأغذية التي تحتوي على مواد محافظة؟ تفهمني؟
نعم.
يعني تلك الأرقام 271 كثيرة جدا، يعني ما حكم أكل هذه المواد الغذائية؟ لأنهم يقولوا أنها تتكون من الخنزير.
طيب.
والسؤال الثاني.
نعم.
ما رأيك في الاحتفال بعيد الميلاد؟
الاحتفال بعيد الميلاد، أعياد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟
لا، الأطفال أقصد.
الأطفال، الأطفال. أبشري، تسمعي الإجابة.
سؤال ثاني من فضلك.
نعم.
يعني عندي ساعتان في المنزل، ساعة في الموبايل للأذان وساعة أخرى تلك الساعات الخاصة، تعرفها؟
نعم.
يعني وهناك خمسة دقائق من الفرق، وما هي الساعة التي سأتبع؟
طيب.
فقط هذا الفرق يكون في صلاة الفجر.
طيب أبشري، أولا دعيني أقول لك بالنسبة لموضوع قضية الأكل، ما دمتم تعلمون أن ما يكتب عليه 271 أن من مكوناته شحوم الخنزير ومشتقات الخنزير وهم يقولون ذلك، فلا بد من تجنبه ولا يجوز لنا أن نأكل منه، وإذا اشتبه الحلال والحرام يعني تركناه تجنبا لما قد يقع، ولنبتعد عن مثل هذه الأمور التي فيها اشتباه. مادام يقولون لكم هذا النوع من الأطعمة فيه خنزير ابتعدوا عنه. ما رأيك في الاحتفال بالأطفال؟ والله يا بنتي الكريمة، لا نريد أن نجعل من هذه العادات التي جاءت إلينا ونحولها إلى جزء من كياننا الاجتماعي. نعم، نحن لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعندنا عيد في الأسبوع، عيد يوم الجمعة. قصدي بذلك أن نتميز بشخصيتنا بين الأمم. عندك ساعتان، خذي بالأحوط، الأحوط منهما، يعني لا تأخذي بالمتقدمة، خذي بالأحوط في صلاة المغرب والأحوط في صلاة الفجر. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر قادم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا. اللهم إنا في هذه العشر الأواخر من رمضان التي تتنزل فيها رحماتك على خلقك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اغفر للأموات ويسر للأحياء أمورهم وثبتهم على الإيمان يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.